محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى بحث الإمامة، وقد بينا الأدلة المثبتة لكون الإمامة أصلا من أصول الدين، واستهل المصنف أيده الله هذا البحث لأنه لا خلاف بين المسلمين في وجوب نصب الإمام. المسلمون متفقون على وجوب نصب الإمام، وإنما اختلفوا في أن هذا الوجوب بحكم العقل أو بحكم الشرع، كما اختلفوا في أن هذا الوجوب على الله أو على الناس. وكأنه حفظه الله لم يرى مخالفة الأصم وهو من المعتزلة، ولا مخالفة جماعة من الخوارج مستحقة للذكر، ولا تعد قولا في قبال قول عامة المسلمين، فإن الأصم وجماعة من الخوارج ذهبوا إلى أنه لا يجب نصب الإمام، فلتكن الجماعة التي تعيش في أي منطقة من العالم تعيش فوضى لا رئيس فيها، هكذا ترى هذه الجماعة من الخوارج وهكذا يرى الأصم. وأما عامة أهل القبلة فيرون وجوب نصب الإمام. نعم، ذهب الأشعرية وأهل الحديث إلى أن وجوب نصب الإمام بحكم الشرع، وأما العقل فلا يلزم بتنصيب إماما. وذهب الإمامية أنار الله برهانهم والبغداديون إلى أن وجوب نصب الإمام بحكم العقل، واختلفنا مع البغداديين بعد الاتفاق على وجوب نصب الإمام وأن ذلك الوجوب بحكم العقل، في أنهم يقولون بأن هذا الوجوب على العقلاء، ونحن نقول هذا الوجوب على الله. ومقصودنا من وجوب نصب الإمام على الله ليس كون الباري جل وعلا ملزما من قبل سلطان فوقه بأن ينصب إماما للرعية، فإن الوجوب بهذا المعنى لا معنى له في حق الله تبارك وتعالى، لأن الله لا مولى له، الله له ملكوت السماوات والأرض، هو الملك الحق المبين. فما هو معنى وجوب شيء عليه؟ معنى ذلك أن حكمة الله تقتضي حتمية تنصيب إمام، كما أن حكمة الله ولطفه بعباده تقتضي بعث الأنبياء، كذلك حكمته توجب تنصيب الإمام. فلا يتوهم متوهم من كلمة الوجوب أن هناك مولوية في البين، وإنما الوجوب هنا معنى اصطلاحي عقلي بمعنى أن ترك ذلك غير لائق به تعالى، كما أن تعذيب المطيع غير لائق به، كذلك ترك تنصيب الإمام غير لائق به. والوجه في ذلك، لماذا لا يكون ذلك لائقا به؟ الوجه في ذلك هو أن الله سبحانه قد خلق الخلق وأراد منهم معرفته وعبادته، وإذا كان قد أراد منهم ذلك فلا بد أن يمكنهم من المعرفة والعبادة، وإلا فإنه يكون تكليفا بما لا يطاق. وهو تعالى يعلم أنه إذا أرسل إليهم الرسل وإذا نصب لهم الأئمة الذين يدلونهم على طرق الخير ويحثونهم على سلوكه ويبينون لهم طرق الضلال ويردعونهم من سلوكها، فإنهم بذلك أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية. وهو يعلم تبارك وتعالى أن هدايتهم متوقفة على إرسال الرسل، فهل يعقل أن يجعل لهم قابلية الاهتداء من غير أن يرسل لهم الرسل الذين بهم يتمكنون من فعلية الاهتداء؟ ولكي نوضح هذه المسألة، مسألة وجوب شيء على الله، فلا بد من التمثيل بأمر مرتبط بحياتكم. لو أن مزارعا اشترى فسيلا بثمن باهظ وزرع هذا الفسيل، دفع المال في مقابل الفسيل ودفع مالا في مقابل نقله من مكان شرائه إلى مزرعته، ودفع مالا للمزارعين كي يغرسونه في الأرض، وهو يعلم الذي اشترى الفسيل أنه لا بد من سقي هذا الفسيل يوميا لمدة 3 أشهر مثلا، فدفع كل ما دفع، ولكنه لما وصل الأمر إلى السقي لم يسقه، ألا يعد بذله للمال بإزاء الفسيل وبإزاء نقله وبإزاء غرسه، ألا يعد إذهابا للمال في غير محله؟ هذا نقض للغرض، ويجعل الإتيان بالمقدمات سفها. وهكذا الحال بالنسبة إلى خلق الإنسان، فإن الله إذا خلق الإنسان ووهب له العقل ووهب له الإرادة، لما؟ لكي يعرفه ويعبده. وهو تبارك وتعالى يعلم أنه لو لم يرسل إليه الرسل فإنه لا يتمكن من معرفته ولا من كيفية عبادته، وكذا لو أرسل الرسل ولم ينصب له إماما. ومن هنا قال الفلاسفة: إذ مقتضى الحكمة والعناية إيصال كل ممكن لغاية. هذه الشتلة فيها قابلية أن تكون نخلة، إذا أوجد هذا الفسيل ولم يوصله إلى النخلة، يعني لم يهيئ له أسباب صيرورته نخلا، فإنه يكون ناقضا لغرضه، وهذا مناف للحكمة. فلهذا يقال يجب إرسال الرسل، أي إنه مما تقتضيه حكمة الله البالغة، حتى لا يصير إيجاد الناس عبثا وتشريع الشرائع عبثا. هذا هو معنى وجوب نصب الإمام على الله تعالى. ولنا على ذلك أدلة عقلية كثيرة. العلامة الحلي رحمه الله صنف كتابا في إثبات الإمامة، أسماه كتاب الألفين، جمع فيه أكثر من 1000 دليل عقلي ونقليا على حقية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بالإمامة. وكيف كان؟ فقد ذكر المصنف حفظه الله أدلة عقلية وأدلة نقلية على الإمامة. أما الأدلة العقلية فهي 3. الدليل الأول أن الله سبحانه وتعالى وصف القرآن الكريم بأنه تبيان لكل شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ووصفه بأنه هدى وبأنه رحمة، وهدى ورحمة، كما وصف القرآن الكريم بأنه وسيلة إخراج الناس من الظلمات إلى النور، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. كما وصف القرآن الكريم بأنه الميزان الذي يحتكم إليه في حل الخلافات بين الناس، وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. فهذه الآيات الشريفة تثبت 3 أوصاف للقرآن الكريم. الأول أنه هداية للناس، الثاني أنه وسيلة إخراجهم من الظلمات إلى النور، الثالث أنه ميزان يحتكمون إليه فيما يختلفون فيه. وما كان هذا وصفه لابد أن يكون محفوظا بهذه الأوصاف إلى قيام الساعة. ولا بد من وجود عالم بالقرآن كله لكي يتمكن من تحصيل هذه الأوصاف للقرآن الكريم، وإلا فإنه لا فائدة من القرآن الكريم إذا لم يوجد من يعلم بالقرآن كله. فإن القرآن الكريم لا يكفي منه آية واحدة لحل خلافات الناس كلهم، وإنما يكون القرآن الكريم هدى باتباع جميع تعاليمه، وإنما يخرج الناس من الظلمات إلى النور إذا اقتدي بكل ما فيه من القوانين، وإنما يحل جميع خلافات جميع الناس إذا عمل بجميع الموازين التي فيه، وإلا فلو أن امرأ أو أن مجتمعا أخذوا بقانون واحد من قوانين القرآن أو بخمسة قوانين وتركوا باقي القوانين، فإنهم لا يخرجون من الظلمات إلى النور، ولا يهتدون، ولا ترتفع الخلافات من بينهم، وإنما تحصل هذه الغايات بالعمل بجميع القرآن. فلا بد من وجود عالم بالقرآن كله. وما من شك أن النبي صلى الله عليه وآله في زمان حياته كانت هذه الأوصاف التي عرفناها للقرآن الكريم ثابتة في زمانه، لأنه عالم بالقرآن كله. وأما بعد رحلته إلى الرفيق الأعلى، فإما أن تقولوا بأنه قد ترك علم القرآن الكريم عند جميع من تركهم، وهذا باطل بالضرورة، فإن بعضنا أخذ منصب الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن بحسب ما في صحيح البخاري، لم يكن عارفا برفع القلم عن المجنون، ولم يكن عارفا بأن فاقد الماء يتيمم، فكان يفتي في زمان خلافته في حق من يسأله إذا فقد الماء ما هو حكمي، يقول لا تصلي، وهذا في صحيح البخاري. عمار بن ياسر يذكره بقضية، يقول له هل نسيت عندما كنا في معركة بدر وقد ابتلينا بالجنابة ولم يكن الماء موجودا، فتمعكت يعني تقلب على التراب، وأنت لم تصلي، وذهبنا إلى الرسول صلى الله عليه وآله فقال لي يكفيك ضربة. لم ينكر على عمار هذا التذكير، ولكنه لم يغير فتواه للرجل، اذهب لا صلاة عليك. عرفنا وجه هذه الفتوى قبل أن يذكرك عما بالقضية، فما هو وجهها بعد أن ذكرك؟ على أي حال، إذا ادعى قوم أن الرسول صلى الله عليه وآله ترك علم القرآن كله عند عموم الصحابة فهذا باطل بالبداهة. وإن قالوا إنه تركه عند أحد بخصوصه، قلنا من هو هذا الذي ترك عنده علم القرآن كله؟ لا يوجد أحد من الصحابة يسعه أن يدعي ذلك إلا علي أمير المؤمنين عليه السلام، فإنه باب مدينة علم رسول الله وباب مدينة حكمة رسول الله صلى الله عليه وآله. وإذا كان كذلك، فإنه إذا كان لابد من وجود عالم بالقرآن كله فلابد أن يبينه رسول الله صلى الله عليه وآله للأمة. لما؟ لأن تعليم جميع القرآن لأحد من الناس يمكن أن يدعي فيه المفترون، فيدعي رجل أن الرسول قد علمني القرآن كله، ولا سبيل لإبطال دعوته، لأنه يدعي أمرا غيبيا، يقول إنه علمني القرآن كله في مجلس خاص، لم يشهد أحدا على ذلك. فإذا لابد أن ينصب الإمام من قبل الله تبارك وتعالى، ولا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وآله هو المبين للإمام. لما؟ لأن الإمام هو العارف بكل القرآن، ولا يعرف العارف بكل القرآن إلا الله والنبي. هذا هو الدليل الأول على لزوم تنصيب الإمام من قبل النبي أو من قبل الله. الدليل الثاني وهو دليل عقلي أيضا، أن الله سبحانه إنما نصب أرسل الأنبياء وإنما ينصب الإمام من أجل تكميل عقول الناس. فإذا كان الإمام إماما للبشر، وإذا كان الإمام إماما لأهل العقول، فلا بد أن يكون الإمام كامل العقل، لأن المفروض أن الغاية من إمامته تكميل عقول الناس، فلا بد أن يكون عقله كاملا. والذي يكون عقله كاملا لا يعرفه إلا الله والرسول، وإلا فكل امرئ في نفسه أعلى وأشرف من قرينه، كل يدعي وصلا بليلى. فإذا لا بد أن يكون المبين هو النبي صلى الله عليه وآله. الدليل الثالث أن الغاية من الإمام حفظ الشرع وتطبيقه وإقامة حدود الله. ودونك تعريف الإمامة في كتب المسلمين شيعة وسنة، فإنهم يعرفون الإمامة بأنها نيابة خاصة، أي لشخص معين، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمور الدين والدنيا. فإذا كانت الإمامة كذلك، وكان الإمام نائبا عن النبي في حفظ الشرع وفي تطبيقه وفي إقامة الحدود، فلا بد أن يكون معصوما، وإلا فلن يتمكن من حفظ الشرع. أما أولا فلأن غير المعصوم يمكن أن يخطئ فلا يحفظ الشرع لأجل أنه أخطأ، وأما ثانيا فلأن غير المعصوم يمكن أن يتعمد التحريف إذا لم يكن معصوما، يمكن أن يتعمد تغيير الشرع. فلا بد في الإمام من العصمة، والعصمة أمر خفي، لأن العصمة تعني الحفظ من الله سبحانه من الوقوع في جملة من الأرجاف كالزيغ في العقيدة والذنوب كبيرها وصغيرها والخطأ والنسيان والسهو. وإحراز كون الرجل متصفا بهذه العصمة يحتاج إلى الاطلاع على ظاهره وباطنه، على جهره وسره. وإذا كان كذلك فلا بد أن يعين الإمام، لأنه يشترط فيه العصمة وهي أمر خفي، من قبل من هو مطلع على خفاياه. وأما الأدلة الشرعية، فمنها أدلة من القرآن الكريم ومنها أدلة من السنة. أما الأدلة من القرآن فآيات ذكر المصنف منها، طبعا الأدلة العقلية ليست خصوص ما ذكره المصنف، هناك أدلة كثيرة جدا من العقل. الأدلة الشرعية أيضا من القرآن الكريم ليست خصوص ما ذكره، وإنما ذكر حفظه الله نبذة من أجل مراعاة الإيجاز. من هذه الأدلة قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فإن هذه الآية تدل على أن الإمامة بجعل من الله، وهذا يكفي في مقام تقريب دلالة الآية. ولكن المصنف حفظه الله لما رأى الآية ترشد إلى نكات ثلاث تتصل بالإمامة، وهذه الأمور الثلاثة المتصلة بالإمامة وإن كان يدركها العقل، ولكن لما نبهت عليها الآية فإنه حفظه الله بينها في مقام الاستدلال بالآية، وإلا فإن الاستدلال بالآية يكفي فيه ما قدمنا. الآية تقول: وجعلنا منهم أئمة، أي إن الإمامة بجعل منا. والأمور الثلاثة التي ترشد لها الآية هي: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. الأمر الأول أن الغاية من جعل الإمام هي هداية الناس، وجعلنا منهم أئمة يهدون، فإذا الغاية هي الهداية. لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وأن شرط جعل الإمامة لأحد من الناس اتصافه بأعلى مراتب العلم والعمل. لما صبروا، فالصبر هو أعلى مراتب العمل، باعتبار أن الصبر يتضمن الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على المصيبة، فأعلى مراتب العمل هو الصبر. والآية مطلقة، لما صبروا أي صبرا مطلقا لا حد له، وكانوا بآياتنا يوقنون، أعلى مراتب العلم هو اليقين. فهؤلاء إنما جعلناهم أئمة على علم منا، لم نجعلهم أئمة اعتباطا وجزافا ولا محاباة لهم، وإنما الله أعلم حيث يجعل رسالته. إنما اصطفاهم على علم بهم، حيث إنهم حصلوا على أعلى مراتب العمل وأعلى مراتب العلم، صاروا مهيئين لأن يجعلهم الله أئمة. نكتفي بهذه الآية، لأن في الباب رواية من نفائس الروايات نادرة شريفة ولكنها طويلة. فلذلك نقتصر في البحث على هذا المقدار ليتسع المجال لقراءة الرواية. هذه الرواية نقلها ثقة الإسلام الكليني في الكافي. اللهم صل على محمد وآل محمد. الرواية في الجزء الأول من الكافي صفحة 198، وهي الرواية الأولى من باب نادر جامع في فضل الإمام وصفاته عن عبد العزيز بن مسلم قال: كنا مع الرضا عليه السلام بمرو فاجتمعنا في الجامع يوم الجمعة في بدء مقدمنا، فأداروا أمر الإمامة وذكروا كثرة اختلاف الناس فيه، أي تحدث الناس عن الإمامة وذكروا أن مسألة الإمامة مسألة مختلف فيها، فدخلت على سيدي عليه السلام فأعلمته حوض الناس فيها، فتبسم عليه السلام: هذا عالم آل محمد صلى الله عليه وسلم. فتبسم عليه السلام ثم قال: يا عبد العزيز، جهل القوم أو جهل القوم وخدعوا عن آرائهم إن سبب وقوع القوم في ما يفسد عليهم دينهم هو جهلهم، إن الله عز وجل لم يقبض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم حتى أكمل له الدين وأنزل عليه القرآن فيه تبيان كل شيء، بين فيه الحلال والحرام والحدود والأحكام وجميع ما يحتاج إليه الناس كملا، فقال عز وجل: ما فرقنا في الكتاب من شيء، وأنزل في حجة الوداع وهي آخر عمره صلى الله عليه وآله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأمر الإمامة من تمام الدين، ولم يمضي صلى الله عليه وآله حتى بين لأمته معالم دينهم وأوضح لهم سبيلهم وتركهم على قصد سبيل الحق، وأقام لهم عليا عليه السلام علما وإماما، الموجود وإمام من غير الألف، وما ترك لهم شيئا تحتاج إليه الأمة إلا بينه، فمن زعم أن الله عز وجل لم يكمل دينه فقد رد كتاب الله، ومن رد كتاب الله فهو كافر به. هل يعرفون قدر الإمامة ومحلها من الأمة فيجوز فيها الاختيار؟ الذي يجوز له أن ينصب الإمام ويختاره هو الذي يعرف قدر الإمامة ويعرف مقام الإمام. إن الإمامة خص الله عز وجل بها إبراهيم الخليل عليه السلام بعد النبوة والخلة مرتبة ثالثة، وفضيلة شرفه بها وأشاد بها ذكره، فقال إني جاعلك للناس إماما. ولأنها كذلك فقال الخليل عليه السلام سرورا بها، هذه ولأنها كذلك من عندي. الإمام أيضا بين أن طلب الخليل عليه السلام الإمامة لذريته لأجل هذه الجهة. ومن ذريتي، قال الله تبارك وتعالى لا ينال عهد الظالمين، فأبطلت هذه الآية إمامة كل إمام إلى يوم القيامة، عفوا، فأبطلت هذه الآية إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة، وصارت في الصفوة الذين لم يظلموا أبدا. ثم أكرمه الله تعالى بأن جعلها في ذريته أهل الصفوة والطهارة، فقال ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. فلم تزل في ذريته يرثها بعض عن بعض قرنا فقرنا حتى ورثها الله، أورثها الله تعالى النبي صلى الله عليه وآله. فقال جل وعلا إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فكانت له خاصة فقلدها صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام بأمر الله تعالى على رسم ما فرض الله، يعني خاصة في الصفوة، فصارت في ذريته الأصفياء. نحن نتعجل التوضيح، نفس الإمام يوضح. فصارت في ذريته الأصفياء الذين آتاهم الله العلم والإيمان، بقوله تعالى قال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. فهي في ولد علي، ولد أو ولد كلاهما صحيح لأن ولد تأتي للمفرد والجمع، فهي في ولد علي عليه السلام خاصة إلى يوم القيامة، إذ لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله. فمن أين يختار هؤلاء الجهال؟ إن الإمامة هي منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء، إن الإمامة خلافة الله وخلافة الرسول صلى الله عليه وآله ومقام أمير المؤمنين عليه السلام وميراث الحسن والحسين عليهما السلام، إن الإمامة زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين، إن الإمامة أس الإسلام النامي وفرعه السامي. بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد، وهذا يدل على ما قدمناه من أن الإمامة من أصول الدين وشرط في قبول الطاعات وتوفير الفيء والصدقات وإمضاء الحدود والأحكام ومنع الثغور والأطراف. الإمام يحل حلال الله، وأما غيره فلا يعلم أنه يحل حلال الله أو يحل حرام الله، كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا أحرمهما. هذا هل يحرم حلال الله أو يحرم حلال الله؟ الإمام يحل حلال الله ويحرم حرام الله ويقيم حدود الله. الذي يقيم الحد على المجنونة هذا يقيم حد الله أو يقيم حد نفسه، ويقيم حدود الله ويذب عن دين الله ويدعو إلى سبيل ربه بالحكمة. من الذي يتمكن أن يقول إن جميع دعوته هي دعوة إلى سبيل الله، وإن جميع ما يقوله هو عين الحكمة ولا يشوبه جهل؟ الذي روي عن من تقدم عن على أمير المؤمنين عليه السلام أنه اعترف بجهله حتى عما تعرفه العجائز. وإن قضية مثل قضية أبي سعيد الخدري مع الثاني كفيلة ببيان أن الرجل لم يكن مطلعا على الحكمة. فقد روى البخاري في صحيحه أن أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء إلى الخليفة الثاني فطرق الباب فلم يجبه، يسمع ولكنه لم يجب، مشغولا. طرق الباب ثانية لم يجبه، طرق الباب ثالثة لم يجبه، هذا الرجل انصرف. وبعد أن أنهى عمله، ربما كان مشغولا بحسابات، أنهى عمله قال إذن له ليدخل. فتحوا الباب لم يجدوه، قال أحضروه. يعني كان يجب عليه أن ينتظر حتى يأتي الفرج. أحضروه، فلما أحضروه قال لماذا انصرفت؟ قال لأني طرقت الباب 3 مرات وهكذا أدبنا على عهد رسول الله أن الرجل يأتي يطرق الباب 3 مرات إن أجيب وإلا ينصرف. قال تأتي بشاهد يشهد لك على ذلك، أن هذا هو الأدب في زمان رسول الله. فذهب فوجد جماعة من الصحابة جالسين فقص لهم حكايته. قالوا له لا يشهد لك إلا أصغرنا سنا، يعني الذي كان طفلا على عهد الرسول هو الذي يشهد لك بصحة ما تقول، وأن هذا هو الأدب الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا كأنه بحسب تعبير المصريين يريدون تهزيء الرجل، أن الصبيان يعرفون هذا الأدب الذي تجهله. فذهب معه أبو سعيد الخدري وشهد بأن هذا هو الأدب على زمان رسول الله. هل يضمن من كان جاهلا بما يعرفه الصبيان، هل يضمن أن جميع كلامه موافق للحكمة حتى يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة والحجة البالغة؟ الإمام، نرجع إلى وصف الإمام الرضا عليه السلام للإمام والإمامة، الإمام كالشمس الطالعة المجللة بنورها للعالم وهي في الأفق بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار. يعني لا يتصور أحد أن الإمام إذا لم يكن مبسوط اليد فلا ينتفع الناس به، فلينتفعون، لأن الإمام كالشمس، ربما توجد غيوم تحجب الشمس ولكن منافع الشمس تصل حتى لو حجب ضوءها. ربما تحجب الشمس عن منطقة من الأرض في فترة زمنية تسمى بالليل، ولكن هذا لا يعني أن منافع الشمس قد انقطعت. الإمام كالشمس الطالعة المجللة بنورها للعالم وهي في الأفق بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار. الإمام البدر المنير والسراج الزاهر والنور الساطع والنجم الهادي في غياهب الدجى وأجواز البلدان والقفار ولجج البحار. الإمام الماء العذب على الظمأ والدال على الهدى والمنجي من الردى. إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. فمن لم يتمسك بالإمام فمصيره الضلال. مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. فالإمام إذن هو المنجي من الردى. الإمام النار على اليفاع الحار لمن اصطلى به، والدليل في المهالك من فارقه فهالك. الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والشمس المضيئة والسماء الظليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأنيس الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق والأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد في الداهية النآد. الإمام عندما نفكر في إمام زماننا أجل الله فرجه الشريف ينبغي أن نستحضر كل هذه الأوصاف لكي نتمكن من التعرف على كيفية التعاطي معه. الإمام أمين الله في خلقه وحجته على عباده وخليفته في بلاده والداعي إلى الله والذاب عن حرم الله. الإمام المطهر من الذنوب والمبرأ عن العيوب، المخصوص بالعلم، المرسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين. الإمام واحد دهره لا يدانيه أحد ولا يعادله عالم ولا يوجد منه بدل ولا له مثل ولا نظير، مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه له ولا اكتساب، بل اختصاص من المفضل الوهاب. فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره؟ هيهات هيهات، ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألباء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله، وأقرت بالعجز والتقصير، وكيف يوصف بكله أو ينعت بكنهه أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه. لا كيف وأن وهو بحيث النجم من يد المتناولين ووصف الواصفين، فأين الاختيار من هذا؟ وأين العقول عن هذا؟ وأين يوجد مثل هذا؟ أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد صلى الله عليه وآله؟ كذبتهم والله أنفسهم، أنفسهم غشتهم، ومنتهم الأباطيل فارتقوا مرتقا صعبا دحضا تزل عنه إلى الحضيض أقدامهم. راموا إقامة الإمام بعقول حائرة بائرة ناقصة وآراء مضلة، فلم يزدادوا منه إلا بعدا. قاتلهم الله أنى يؤفكون، ولقد راموا صعبا وقالوا إفكا وضلوا ضلالا بعيدا ووقعوا في الحيرة إذ تركوا الإمام عن بصيرة وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. راغبوا عن اختيار الله واختيار رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته إلى اختيارهم، والقرآن يناديهم وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وقال عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. وقال عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أم طبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون أم قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. أم قالوا سمعنا وعصينا بل هو فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فكيف لهم باختيار الإمام والإمام عالم لا يجهل وراع لا ينكل معدن القدس والطهارة والنسك والزهادة والعلم والعبادة مخصوص بدعوة الرسول صلى الله عليه وآله ونسل المطهرة البتول لا مغمز فيه في نسب ولا يدانيه ذو حسب في البيت من قريش والذروة من هاشم والعترة من الرسول صلى الله عليه وآله والرضا من الله عز وجل. شرف الأشراف والفرع من عبد مناف نام العلم كامل الحلم مطلع بالإمامة عالم بالسياسة مفروض الطاعة قائم بأمر الله عز وجل ناصح لعباد الله حافظ لدين الله. إن الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم يوفقهم الله ويؤتيهم من مخزون علمه وحكمه ما لا يؤتيه غيرهم، فيكون علمهم فوق علم أهل الزمان في قوله تعالى أفمن يهدي إلى الحق فحق أن يتبع، أما لا يهدي إلا أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون. وقوله تعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وقوله في طالوت إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لنبيه صلى الله عليه وآله أنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقالت الأئمة من أهل بيت نبيه وعترته وذريته صلوات الله عليهم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. وإن العبد إذا اختاره الله عز وجل لأمور عباده شرح صدره لذلك وأودع قلبه ينابيع الحكمة وألهمه العلم إلهاما، فلم يعي بعده بجواب ولا يحير فيه عن الصواب، فهو معصوم مؤيد موفق مسدد، قد أمن من الخطايا والزلل والعثار، يخصه الله بذلك ليكون حجته على عباده وشاهده على خلقه. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فهل يقدرون على مثل هذا فيختارونه؟ أو يكون مختارهم بهذه الصفة فيقدمونه؟ تعدوا وبيت الله الحق ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. وفي كتاب الله الهدى والشفاء، فنبذوه واتبعوا أهواءهم، فذمهم الله ومقتهم وأتعسهم، فقال جل وعلا ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال فتعسا لهم وأضل أعمالهم. وقال كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وصلى الله على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. وهذه الرواية قرأناها بطولها لاشتمالها على بيان جملة من المعارف، بعضها يرتبط بمقام الإمام وبعضها يرتبط بحقيقة الإمامة وأثرها، وبعض هذه المعارف يرتبط بعلم الإمام، وبعض هذه المعارف يرتبط بكيفية عصمة الإمام، وهكذا توجد معارف أخرى في هذه الرواية. والإنصاف أن هذه الرواية تكفي للتعريف بعالم آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم الإمام الرضا عليه السلام، فإن من هذه الرواية اقتبس الحكماء معارف كثيرة واقتبس الفقهاء معارف كثيرة وهكذا. فمثل هذه الروايات منبع لا ينضب لاستقاء العلوم والمعارف. الحمد لله على هدايته لدينه والتوفيق لما دعا إليه من سبيله، والحمد لله أولا وآخرا.
يوجد رواية عند القانون على تنفيذهم.
ستأتي إن شاء الله الروايات الدالة على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نصب الإمام من بعده، وأن الإمامة تكون بالتنصيب من طرق القوم. نحن الآن لا نزال في أول الطريق، ذكرنا الأدلة العقلية ثم الأدلة الشرعية، قلنا الأدلة الشرعية من القرآن، ثم بعد ذلك بعد أن نكمل الأدلة الشرعية من القرآن نصل إلى الأدلة من السنة المطهرة، وفيها نذكر روايات من طرق القوم إن شاء الله في المجلس القادم إن شاء الله.